في رحلتنا لغاية دلوقتي شفنا إزاي العرب ظهروا للوجود أصلاً، ومشينا معاهم في نظر الطائر محلق كده، وشفنا تاريخهم كله باختصار لغاية النهاردة. بعد كده قربنا الكادر شوية على مصر، وشفنا إزاي عبد الناصر هو اللي رسم معالم العالم العربي اللي شايفينه النهاردة بالخوازيق اللي زرعها في كذا دولة عربية وفي مصر نفسها. تعالوا النهاردة نبدأ رحلة جديدة، سياق مختلف، هنركز فيه على التاريخ الحديث للعرب، وهنقف بتركيز أكتر مع كل دولة عشان نحاول نلاقي إجابة لسؤال مهم جدا: ليه العرب النهاردة حاسين بالعجز واليأس ومستسلمين تماما لدور الضحية؟ خلونا نشوف. في فبراير 2005 الناس في لبنان يفوقوا على صوت انفجار ضخم في وسط بيروت، الانفجار اللي اتقتل فيه الرئيس اللبناني رفيق الحريري، او تم اغتياله فيه بتفجير سيارة مفخخة. كان راجع لبيته من البرلمان في الموكب بتاعه في طريقه المعتاد والمعروف، فتم استهدافه بتفخيخ سيارة وتفجيرها اول ما عربيته تعدي جنبها. العملية اللي اتقتل فيها 21 شخص تانيين معاه، ما بين سياسيين وحرس شخصي وسواقين، ده غير الناس عاديين طبعا كانوا موجودين في مكان التفجير. الحدث كان صادم جدا للشعب اللبناني اللي متعود اصلا على التفجيرات والاغتيالات والعمليات الإرهابية، لكن بالرغم من اعتياده ده الحدث كان اضخم من اي حاجة مروا بها قبل كده. الحريري كان يعني اقوى واغنى رجل في لبنان، بنى ثروته من خلال الشغل في العقارات في السعودية في عز فترة البنى والإعمار في المملكة في السبعينات، لغاية ما بقى من اغنى 100 شخص في العالم. ورجع لبنان في نهاية الحرب الأهلية لقعدة 15 سنة عشان يبقى هو مهندس إعادة إعمار لبنان بعد الحرب. دخل مجال السياسة ومسك رئاسة الوزراء سنة 92، المنصب اللي استمر فيه 10 سنين من ال 13 سنة اللي باقيين من عمره. مشروعه التاريخي كرئيس للوزراء كان خطة إعادة إعمار بيروت وإعادة تنشيط حركة التجارة والبيزنس والاستثمارات فيها زي ما كانت قبل الحرب وقبل ما عبد الناصر يحشر مناخيره فيها. وبالرغم من ان كان في تضارب مصالح واتهامات لي بالفساد كونه يعني شغال في مجال المقاولات اصلا، يعني مستفيد من الليله كلها، بس كتير من الشعب اللبناني كانوا شايفين ان الحريري هو املهم الوحيد بعد كل السواد اللي شافوه عشان لبنان ترجع تاني للحياه وللدنيا والاستقرار. الحريري صرف كتير على الحكومه اللبنانيه من ثروته الشخصيه، وادى المستثمرين الاجانب والعرب الثقه في ان هم يستثمروا فلوسهم في الاقتصاد اللبناني اللي كان متخرتق وبيحاول يقوم من تاني، خصوصا الأثرياء اللبنانيين المغتربين وأمراء العيلة المالكة في السعودية، لأنه كان مقرب جدا من العيلة المالكة لدرجة أن هم ادوا له الجنسية السعودية. والموضوع ده بالذات يعني فيه غموض كبير وإشاعات كتير عن أن رفيق الحريري يبقى ابن غير شرعي للملك فهد أصلا، خصوصا مع الشبه اللي بينهم. المهم، من تحت أنقاض الحرب الأهلية بدأت بيروت تتولد من جديد كمدينة جديدة ببنية تحتية حديثة. وفي أكتوبر 2004 الحريري يستقيل من رئاسة الوزراء اعتراضا على تدخل سوريا في السياسة اللبنانية، الخطوة اللي كانت خطيرة جدا لشخص أساسا صنع حياته السياسية بالشراكة مع النظام السوري. السوريين دخلوا لبنان لأول مرة سنة 76 كجزء من قوات الأمن التابعة للجامعة العربية اللي كانت بتحاول توقف الحرب الأهلية، ومن ساعتها أحكموا قبضتهم على السياسة اللبنانية بحجة أن الحكومة السورية بتدعم الاستقرار السياسي في لبنان بالدولة المجاورة الغلبانة الهشة دي. لكن الشعب اللبناني كان شايف الوضع الحقيقي وهو انه احتلال سوري. القشة اللي قسمت ظهر البعير بقى بالنسبة للحريري كانت لما الحكومة السورية اجبرت البرلمان اللبناني على انه يمدد ولاية الرئيس ايميل لحود 3 سنين بشكل غير دستوري اصلا. الدستور اللبناني بيسمح بفترة رئاسية واحدة بس مدتها 6 سنين، ولبنان كلها كانت عارفة ان لحود هو دراع النظام السوري في لبنان. الحريري كان عارف ان خطوة الاستقالة دي خطيرة، بس كان خلاص جاب اخره، وكانت النتيجة انه دفع حياته تمن للخطوة دي. وطبعا فورا الشعب اللبناني اتهم بشار الاسد بان هو اللي ورا عملية الاغتيال دي، والمظاهرات ملت الشوارع في لبنان. مليون لبناني اللي هم تقريبا ربع عدد السكان احتشدوا في قلب بيروت للمطالبة بالاستقلال عن سوريا، والموضوع اتطور لحركة شعبية اتسمت بانتفاضة الاستقلال او ثورة الارز، ونتج عن ده ائتلاف سياسي ضد الوجود السوري في لبنان باسم تحالف 14 أزهر واشتدت المعارضة اللبنانية والدولية للوجود السوري في لبنان، فاضطرت سوريا تحت الضغط انها تسحب جنودها من لبنان، حوالي 14,000 جندي سوري، ده غير طبعا ضباط المخابرات السورية، عشان تخرج سوريا من لبنان نهائيا في 26 ابريل 2005. الشعب اللبناني تخيل انه خلاص بقى الدنيا هتتحكله، وان هم على عتبة عصر جديد من الاستقلال والوحدة، ولكن للأسف سوريا فضلت تلعب في لبنان برضو حتى بعد ما سحبت قواتها زي ما كانت بتلعب أيام عبد الناصر. حصلت اغتيالات كتير في لبنان لناس من ائتلاف 14 أذار من اللي كانوا بينتقدوا النظام السوري، عشان النظام السوري يخوف أي حد يتكلم عن الأسد. خلال 2006 و2007 تم اغتيال 8 أشخاص منهم 4 أعضاء في البرلمان اللبناني بتفجيرات بسيارات مفخخة أو هجمات مسلحة. الحاجة اللي بينت أكتر ضعف الدولة في لبنان عن إنها تحمي نفسها وشعبها من الاعتداءات الخارجية، الحاجة اللي زودت غضب الشعب أكتر وأكتر. من أوائل اللي تم اغتيالهم الصحفي سمير قصير اللي تم تفخيخ سيارته فانفجرت بيه وهو رايح شغله في أوائل يونيو 2005. سمير كان من أبرز منتقدي النظام السوري في حركة 14 أذار، بس بعيدا عن كل ده سمير قصير كان شايف أن لبنان عبارة عن نموذج مصغر بتتجسد فيه كل أمراض العالم العربي ككل. قبل وفاته نشر كتاب بعنوان تأملات في شقاء العرب، واللي عبر فيه عن خيبة أمل الشعوب العربية في حكوماتها الفاسدة والمستبدة، فقال لا خير في أن تكون عربيا في هذه الأيام، فاعتلال النفس من الشعور بالاضطهاد إلى كره الذات لدى البعض الآخر هو القاسم المشترك الأعم في العالم العربي. بس قال لك إيه كمان بقى، إلا أن هذا الشقاء لم يكن ماثلا على الدوام. الوضع ما كانش كده دايما، لا ده كان فيه عصور العرب فيها كان عندهم أحلام وتطلعات وقدروا يحققوها فعلا، زي أول 5 قرون من بعد بداية الدعوة الإسلامية اللي هي من القرن 7 الميلادي للقرن 12، العصر الذهبي للدولة الإسلامية اللي كانت أقوى إمبراطورية في العالم، واللي العرب فيها كان لهم نفوذ عالمي سياسي واقتصادي وثقافي، نفوذ ممتد من العراق والجزيرة العربية لغاية أسبانيا. بس مش القرون دي بس اللي العرب فيها قدروا يحققوا حاجة، لا ده عندنا كمان فترة بدايات النهضة العربية في القرن 19، نهضة ثقافية حقيقية، الفترة اللي مصر فيها أسست ثالث أقدم صناعة سينما في العالم، واللي كان فيها نهضة فنية وثقافية ممتدة من القاهرة لبغداد ومن بيروت للدار البيضاء، نهضة غنية بأسماء كبيرة لرسامين وفنانين ومثقفين وكتاب وشعراء ما زلنا عايشين على تراثهم لغاية النهاردة، وما جاش زيهم من بعد ما بدأ الانحدار العربي عموما. النهضة اللي غيرت شكل المجتمع ونشرت التعليم والثقافة أكتر، فكانت من أهم العوامل اللي شكلت السياسة العربية في القرن العشرين. النهضة اللي خلت العرب بعد استقلالهم عن الاستعمار بقوا بيلعبوا أدوار بارزة في السياسة الدولية، زي مصر في بداية عهد عبد الناصر قبل ما يقضي على أحلامها، وزي الجزائر اللي كافحت وعفرت مع الاحتلال الفرنسي لغاية لما استقلت، أو المقاومة الفلسطينية اللي رفضت تعيش دور الضحية ورفضت قبول الأمر الواقع اللي العرب غرقانين فيه النهاردة، وقررت بقى هي تنكد على الكل. الفترة دي أقرب لينا وأقرب لعصرنا النهاردة من يعني القرون الأولى للإسلام، وفي الفترة دي كان العرب عندهم أحلام وآمال وبصين للمستقبل بتفاؤل، وهم مصدقين ومؤمنين إن هم هيقدروا يحققوا الأحلام دي، ولكن للأسف صحيوا كلهم على كابوس مستمر لغاية النهاردة، غرقهم في اليأس ومشاعر الضحية ونظريات المؤامرة والاستسلام لفكرة إن هم مفعول به لا أكثر ولا أقل. إزاي النقلة دي حصلت؟ وإزاي شعوب كانت بتحب الحياة بقت دلوقتي بتتمنى الموت؟ ومن بعد تفجيرات 11 سبتمبر الوضع بقى أسوأ، لأن الغرب بقى بيبص للعالم العربي والإسلامي على إنه مصدر أكبر تهديد لأمنهم، وفي نفس الوقت العالم العربي والإسلامي باصص للغرب على إنه هو أكبر تهديد لأمنه، ومحدش في الطرفين مستوعب إن حالة الإحباط واليأس اللي فيها العالم العربي هي مصدر أكبر تهديد لأمن الكل، خصوصا وإن محدش بيتعلم من التاريخ لا في الشرق ولا في الغرب، فبيكرروا نفس الأخطاء. بل في الغرب الوضع أسوأ، في الغرب لما بيوصفوا حاجة بأنها تاريخ بيبقى قصدهم إن دي حاجة عافى عليها الزمن وملهاش علاقة بواقعنا النهاردة، فإزاي حد باصص للتاريخ بالنظرة دي هيتعلم منه؟ أوضح مثال على ده إن قادة الغرب على مر القرون هتلاقيهم دايما يعني بيسوقوا غزوهم للعالم العربي والإسلامي على إنه تحرير للشعوب. لما نابليون غزا مصر في القرن 18 قبل ما يدخل البلد بعت مرسوم يتوزع على الناس قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية، السر عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابرتا، يعرف أهالي مصر جميعهم أن من زمان مديد السناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية، ويظلمون تجارها بأنواع الإيذاء والتعدي، فحضر الآن ساعة عقوبتهم. وأخرنا من مدة عصور طويلة، هذه الزمرة المماليك المجلوبين من بلاد الأباظة والجراكسة يفسدون في الإقليم الحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها. فأما رب العالمين القادر على كل شيء فإنه قد حكم على انقضاء دولتهم. يا أيها المصريون، قد قيل لكم إنني ما نزلت هذا الطرف إلا بقصد إزالة دينكم، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا للمفترين إنني ما قدمت إليكم إلا لأخلص حقكم من يد الظالمين، وإنني أكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم نبيه والقرآن العظيم. يا واد يا مؤمن، نابليون بيقول للشعب المصري إنه جاي يغزو مصر عشان يحررهم وينصر الإسلام، مش عشان يأمن المصالح الجيوسياسية بتاعته ضد الإنجليز خالص. طبعا كالعادة الشعوب العربية عمرها ما بتصدق الحجج العبيطة دي اللي ما تخلش على عيل صغير، والشعب المصري مش عبيط. الجبرتي دون تفاصيل الفترة دي وسخر من المرسوم بتاع نابليون اللي تحسه كأنه بيقول ده عبيط ده ولا ايه. متخيل الموقف ومتخيل نابليون وهو بيملي الكاتب المرسوم ده وهو بيقول لنفسه ايه واد العظمة والعبقرية دول. نفس الحاجة هتلاقيها في تطمينات السير ستانلي مود لما دخل بغداد سنة 1917 على رأس قوة من الجيش الإنجليزي أيام الحرب العالمية الأولى. قال برضو للشعب إحنا جايين عشان نحرركم من المحتل العثماني الوحش، إحنا غزاة، عيب عليك يا أخي، ده أنتوا صعبتوا علينا بس لما لقيناكم مستعبدين من أيام هلاكوا، فمن طيبة قلبنا جينا عشان نحرركم عشان شعب العراق يستقل ويتحرر ويعيش حياته ويدخل دنيا بقى. بينما الجيش كان في العراق لأن بريطانيا بالفعل كانت وافقت على تقسيم العالم العربي بينها وبين فرنسا وسط الحرب العالمية الأولى، فالجيش كان رايح يحط رجله في الأراضي اللي بريطانيا كانت خلاص قررت بالفعل إنها تاخدها. وعلى سنة 1920 الشعب العراقي بدأ يحس بالإحباط من إن مفيش أي حاجة من الوعود الحمصية بتاعت الحرية اتحققت، فبدأت تحصل انتفاضة في العراق ضد الاحتلال البريطاني. فكانت النتيجة إن الجيش البريطاني قمع المظاهرات بعنف وكشف الوش الحقيقي بقى، أيوة هو احتلال. ومن ساعتها بقت العراق رسميا تحت حكم الاحتلال البريطاني بشكل مباشر لمدة 12 سنة، وتحت الحكم الغير مباشر بعدها لغاية ما تم الانقلاب على النظام الملكي سنة 58. وتمر السنين عشان يجي جورج بوش في 2003 بنفس الكلام الحمص الحمضان اللي العرب سمعوه مليون مرة قبل كده، ويقول للشعب العراقي احنا جايين نحرركم والله، مش جايين نحتلكم ولا حاجة ولا لينا مصلحة في الليلة دي كلها، ده جاي علينا بخسارة والله. My fellow citizens. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. We come to Iraq with respect for its citizens, for their great civilization, and for the religious faiths they practice. We have no ambition in Iraq except to remove a threat and restore control of that country to its own people. يعني يا جدعان مش كفاية جايين تحتلوا البلد، كمان بتستغبوا أهلها وفاكرينهم عبط. رد فعل الشعب العراقي كله كان متمثل في اللي عمله الصحفي العراقي منتظر الزيدي اللي حدف جورج بوش بجزمته في مؤتمر صحفي عمله في بغداد سنة 2008 وهو بيقول له هي دي قبلة الوداع يا كلب من الأرامل والأيتام اللي قتلتهم في العراق. شكرا جزيلا. منتظر طبعا اعتقل فورا من النظام العراقي وتعذب وتحاكم، لكنه أصبح في يوم وليلة بطل بالنسبة لكل الشعوب العربية، لأنه أول حد يصرخ ويقول اللي كل العرب نفسهم يقولوه في وش أقوى رجل في العالم. أخيرا حد صرخ وقال للمحتل إحنا مش هبل، إحنا فاهمين كويس قوي الفرق بين التحرير والاحتلال. اللي عمله منتظر الزيدي وتعاطف الشعوب العربية معاه يعني كشف عن حجم الغضب اللي في قلوب كل العرب وحجم الإحباط، لأن الشعب العراقي ما قدرش يحرر نفسه بنفسه من استبداد صدام حسين ولا قدر يمنع المحتل الأجنبي إنه يغزو البلد. العجز الشعور اللي اتكلم عنه سمير قصير لما قال صار العجز رمز الشقاء العربي، العجز عن أن تكون ما يجب بتصورك أن تكون، العجز عن الفعل من أجل تأكيد إرادتك في الوجود ولو في حدود الإمكان في مواجهة الآخر الذي ينكر وجودك ويزدري ويهيمن عليك من جديد، العجز عن إخماد الشعور بأنك لم تعد سوى كمية مهملة على رقعة الشطرنج الكونية بينما تدور اللعبة في ديارك، شعور لم يعد قابلا للكبت بعدما أعادت حرب العراق الاحتلال الأجنبي إلى الأرض العربية، وكان من نتائجها أن جعلت زمن الاستقلال في الهامش. العجز ده مش حاجة جديدة على العرب، العرب دخلوا العصر الحديث من أول لحظة بشروط القوى العالمية المهيمنة وقتها، مش بشروطهم هم، بداية من أول الفتح العثماني للدول العربية في القرن 16، واللي كانت أول مرة حد غير عربي يحكم العرب. وجيت بعد كده القوى الاستعمارية الأوروبية والغربية عموما في مرحلة الحرب الباردة عشان تحافظ على الوضع ده، تحافظ على خضوع وعجز العرب. الوضع اللي ظاهر النهاردة بيوضح ما يكون، مفيش عجز أكتر من اللي احنا فيه، وإحنا شايفين أهلنا في غزة بيتقتلوا بدم بارد، وحكامنا مشاركين في قتلهم وفي حصارهم، وإحنا حتى الدعاء ليهم ممنوع علينا. لو بصينا للتاريخ العربي المعاصر من الزاوية دي، ممكن نقسمه لأربع مراحل: العصر العثماني والاستعمار الأوروبي وفترة الحرب الباردة، والعصر الحالي، عصر العولمة والهيمنة الأمريكية. مسار التاريخ العربي خلال الفترات دي كان في فترات صعود وهبوط. العرب ما كانوش دايما في حالة خضوع واستكانة، لا، ده التاريخ العربي حي وصاحي وبيلعب دايما، والشعوب العربية فيه دايما دايما هي السبب وهي المسؤولة عن فشلها وعن نجاحها برضه. مهما حالة العجز اللي طولت عليهم خلتهم يرتاحوا لنظريات المؤامرة ويعيشوا دور الضحية اللي ما فيش بإيدها أي حاجة تعملها. بس عموما اللي تأمل الفترات دي يلاحظ أن العرب كانوا بيبقوا أقوى لما يكون في أكتر من قوة عالمية مسيطرة، لأن هم بيقدروا يلعبوا بين الاثنين أو يلعبوا الاثنين ببعض. في فترة الاستعمار العرب كانوا بيلعبوا بريطانيا وفرنسا ببعض، وبعدها بقوا بيلعبوا أمريكا وروسيا ببعض. ولكن مع كل منعطف تاريخي بتتغير فيه القوى المهيمنة عالميا، بنلاقي العرب رجعوا من تاني لنقطة الصفر لغاية ما يتعلموا القواعد الجديدة للعبة. ومع كل منعطف تاريخي كان العرب دايما بيستبشروا بأن اللي جاي أحسن من اللي فات، مع أن ده عمره ما حصل، لأن حل مشاكلك عمره ما هيجي من بره، أنت اللي لازم تحل مشاكلك بنفسك. وطول ما أنت مستني المنقذ المخلص هتفضل تاخد على قفاك وخلاص. التاريخ العربي الحديث زي ما قلنا بيبدأ بالفتوحات العثمانية سنة 1516، واللي الجيش العثماني الحديث وقتها المسلح بالبنادق وبالبارود قدر يهزم الجيوش اللي من العصور الوسطى اللي لسه بتحارب السيوف، عشان تبسط الدولة العثمانية سلطانها على الأراضي العربية لغاية نهاية الحرب العالمية الأولى، وعشان تبدأ القيادة الأجنبية للتاريخ العربي. قبل اللحظة دي كان العرب بيحكموا من العواصم العربية الكبرى، دمشق وبغداد والقاهرة، لكن دلوقتي الوضع اتغير. اللي بيحكم العرب دلوقتي عاصمة في آخر الدنيا، اسطنبول، ما بين آسيا وأوروبا على ضفاف مضيق البوسفور. الحكم اللي استمر 4 قرون، فترة طويلة جدا، فترة الدولة العثمانية نفسها فيها اتغيرت، واتغيرت معها قواعد اللعبة. في القرن الأول بعد الفتح العثمانيين كانت مطالبهم بسيطة خالص، مش عاوزين من العرب غير الاعتراف بسلطة السلطان واحترام القوانين، والأقليات غير المسلمة اتسمح لهم ينظموا شؤونهم بمعرفتهم حسب شريعتهم مقابل دفع الجزية للدولة وقصاد حمايتها ليهم. والعرب ما كانش عندهم مشكلة وقتها لأنهم اعتبروا نفسهم مواطنين مسلمين في دولة إسلامية كبرى. لكن في القرن 18 القواعد اتغيرت بشكل كبير. خلال القرن الأول الدولة العثمانية كانت في عز مجدها ووصلت للذروة لغاية لما تعرضت لأول هزيمة وخسارة بالأرض سنة 1699، لما خسرت كرواتيا والمجر وترانسلفانيا وبودوليا في أوكرانيا، والأوروبيين استولوا عليه، وبدأت الدولة العثمانية تعاني من أزمات اقتصادية. فتعمل إيه؟ تزود الضرائب على الناس عشان تعوض العجز اللي عندها. فبدأت تقتطع أراضي كبيرة لناس في الأقاليم التابعة عليها بحيث يشرفوا عليها ويشغلوها ويدفعوا لها ضرائب قصادها. النظام اللي نتج عنه إن الإقطاعيين دول منهم ناس اغتنوا جدا لدرجة خلتهم يتحدوا سلطان الدولة العثمانية نفسها، وده اللي حصل في البلقان وشرق الأناضول وفي الدول العربية، لدرجة إن هم بقوا على نص القرن 18 كده بيمثلوا تحدي خطير للدولة العثمانية في مصر وفلسطين ولبنان ودمشق والعراق والجزيرة العربية. وعلى ما جه القرن 19 العثمانيين بدأوا يعملوا إصلاحات داخلية بحيث يقللوا خطورة التحديات الداخلية دي، ويعرفوا يفوقوا بقى للتحديات اللي جاي لهم من بره من أوروبا. والإصلاحات دي غيرت قواعد اللعبة من تاني. دلوقتي بقى عندنا أفكار المواطنة المستوردة من أوروبا، فبقى في كلام عن المساواة الكاملة في الحقوق والمسؤوليات لكل رعايا الدولة العثمانية، سواء كانوا أتراك أو عرب أو غيره، مساواة في كل حاجة بقى، الإدارة والجيش والضرائب. والإصلاحات دي ما نفعتش الدولة العثمانية قوي قصاد التحديات اللي جاية من أوروبا لأنها كانت اتأخرت قوي، وفوق كده ساعدت على ظهور أفكار القومية في الدول العربية اللي بقوا عاوزين يبقى لهم دول قومية حديثة هم كمان، وما بقوش راضين يكونوا تابعين للدولة العثمانية، فبدأوا يثوروا على الدولة العثمانية ويلوموها على كل التخلف اللي هم فيه من بداية القرن العشرين مقارنة بأوروبا. عشان كده سقوط الدولة العثمانية سنة 1918 كان بالنسبة لكتير في العالم العربي بشرة خير بعصر جديد من الاستقلال والعظمة القومية، وبدأوا يحلموا بقى بدولة عربية كبيرة تجمعهم تطلع من تحت رماد الدولة العثمانية. واللي شجعهم أكتر على الحلم ده إيه بقى؟ حذر فذر، أمريكا لما قررت تدخل الحرب العالمية الأولى قالت لك إحنا قررنا نحارب عشان إيه بقى؟ عشان نخلي العالم آمن للديمقراطية وعشان نحقق السلام العالمي. الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يطلع يعلن ل 14 نقطة المشهورين بتوعه ويقول إحنا بندعم حق تقرير المصير لكل دول العالم. فاكرين نابليون؟ نفس الخيبة. For our part, we see very clearly that unless justice is done to others,
It will not be done to us. The program of the world's peace, therefore, is our program. And that program, the only possible program, is based, as we see it, on these 14 points.
Freedom of the seas, self-determination, free trade, and impartial adjustment of all colonial claims.
League of Nations.
عشان العرب يتصدموا لما يكتشفوا ان النظام العالمي الجديد اللي هيقرر مصيره هو دول اوروبا مش هم. بريطانيا وفرنسا استغلوا مؤتمر باريس للسلام سنة 1919 عشان يطبقوا نظام الدولة الحديثة على العالم العربي اللي كان مستعمر اصلا. في سوريا ولبنان اللي لسه يدوب خارجين من تحت الحكم العثماني فرنسا ادت مستعمراتها فيهم شكل لجمهوريات من بره كده. وعلى العكس بقى الانجليز لان بريطانيا مملكة اصلا خلوا مستعمراتهم العربية في العراق والاردن ممالك دستورية. وفلسطين كانت هي الاستثناء لأن وعد بلفور لليهود بإنشاء دولة قومية ليهم في فلسطين ضد رغبة الفلسطينيين نفسهم أفشل كل محاولات بريطانيا إنها تشكل حكومة محلية في فلسطين. كل دولة من الدول العربية الجديدة بقى لها عاصمة بتاعتها بدل ما كانت الدول العربية كلها محكومة من عاصمة بعيدة عنها. وتم الضغط على الحكام العرب الجداد عشان يعملوا دساتير وبرلمانات منتخبة من الشعب. وحدود الدول الجديدة دي كلها كانت مصطنعة ملهاش أي أساس لا طبيعي ولا واقعي. القوميين العرب رفضوا الحدود دي وشافوا انها بتقسم العرب وبتضعفهم وان العرب لازم تجمعهم دولة واحدة كبيرة. بس زي ما قلنا مش بمزاج العرب. حق تقرير المصير ده حضرتك عارف تحطه فين بالظبط. انت هتمشي على النظام اللي اوروبا حاطته لك ورجلك فوق رقبتك. والوضع ده خلق صراع جديد ما بين القوميين العرب وقومية الدول العربية نفسها، ما بين اللي بيقولوا وحدة عربية وما بين اللي بيقولوا لا كل دولة عربية لها قومية مستقلة. وبدأت تظهر حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار من باب ان عمر ما هيكون في وحدة عربية طول ما الدول العربية متقسمة ما بين بريطانيا وفرنسا. لكن على ما قدرت الدول دي تستقل عن الاستعمار بالفعل في الاربعينيات والخمسينيات كانت الحدود المصطنعة بين الدول العربية خلاص اتثبتت وبقت امر واقع. والاستعمار ساب العالم العربي كمجتمع من الامم المنقسمة بدل ما كان امة واحدة. الهيمنة الاوروبية اتكسرت بسبب الحرب العالمية الثانية وطلع على انقاضها قوتين جداد في النص الثاني من القرن العشرين، الاتحاد السوفيتي وامريكا. والصراع اللي ما بينهم هو اللي حدد قواعد اللعبة الجديدة في القرن العشرين، اللعبة اللي بقى اسمها الحرب الباردة. وبدأ الصراع بين روسيا وأمريكا على الهيمنة العالمية، والعالم العربي بقى ساحة من ساحات الصراع ده، بينما أمريكا وروسيا بيتنافسوا على مين اللي هيسحب العالم العربي ناحيته. يعني الدول العربية عيني حتى بعد ما استقلت لقت نفسها متربطة ومتأيدة بقواعد الصراع بين روسيا وأمريكا. مفيش حاجة اسمها مش هتلعب معانا وتقعد مع نفسك كده وجو عدم الانحياز والبطيخ ده. عدم انحياز على روحك يا حبيبي، يا تلعب مع روسيا يا تلعب مع امريكا. لا مسموح لك تلعب لوحدك ولا مسموح لك تلعب مع الاثنين في نفس الوقت. الدول العربيه حاولت تلعب في النص بعيد عن الاثنين بس فشلت للاسف. يعني عبد الناصر بدا حكمه بموضوع مؤتمر عدم الانحياز اللي في نفس ذات المؤتمر ده سبحان الله اتعرف على حد وصله بروسيا عشان تدعمه، فانتهى به المطاف مرمي في احضان الاتحاد السوفيتي وبيتخانق مع امريكا. الدول اللي جريت على الاتحاد السوفيتي سمت نفسها دول تقدميه بينما الغرب كان بيقول عليهم دول متطرفة وراديكالية وهوبا استنجلينا. والدول دي طبعا كانت كل الدول العربية اللي بتقول ان حصل فيها ثورات، الجزائر وليبيا ومصر وسوريا والعراق وجنوب اليمن. والدول اللي انحازت للغرب زي تونس ولبنان والمغرب والأردن والسعودية ودول الخليج عموما. الدول اللي مرافقة روسيا سموها دول رجعية، دول إخي خالص، بينما الغرب كان بيقول عليها دول معتدل. وطبعا الانحيازات دي كلها كانت علاقات تبعية مش أكتر. يعني الدول العربية كانت تابعة يا إما لروسيا يا إما لأمريكا، وسياساتهم كلها كان لازم تخدم على مصالح الدولة اللي هم تابعين ليها. الدول العربية شاركت بكل تقلها في الحرب الباردة. وفي الخمسينات والستينات من القرن العشرين عبد الناصر قال لهم قومية صدقوه ومشي وراء، ولكن الهزائم المتتالية قدام إسرائيل ووفاة عبد الناصر في النهاية أضوا على أي مصداقية أو قيمة لمشروع القومية العربية ده. في السبعينات الدول العربية النفطية بدأت تستخدم النفط ككارت يلعبوا بيه في السياسة الدولية. في الثمانينات بدأ الاتجاه أكتر ناحية الإسلام السياسي كوسيلة لتحقيق الوحدة بين العرب في مواجهة القوى الخارجية. لكن كل ده نزل على فشوش، مفيش أي سكة من دول قدرت بيها الدول العربية تفلفص من قواعد لعبة الحرب الباردة. طول ما في قطبين بيتخانقوا على الهيمنة على العالم أنت مش حر تلعب لحسابك خالص. وطول فترة الحرب الباردة لا أمريكا ولا روسيا استجروا ياخدوا أي قرار أحادي في منطقة الشرق الأوسط خوفا من رد فعل الطرف الثاني. والاثنين روسيا وأمريكا كانوا مرعوبين من شبح قيام حرب عالمية ثالثة، وما كانش حد فيهم مستعد أن يشوفها بتقوم بسبب دولة من دول الشرق الأوسط. والدول العربية فهمت ده كويس فاستغلوه لصالحهم، فبقوا بيهددوا أو يلمحوا أنهم هيميلوا ناحية أمريكا أو ناحية روسيا عشان ياخدوا معونات وأسلحة. ولكن برضو بالرغم من ده تخلص الحرب الباردة ويسقط الاتحاد السوفيتي والدول العربية لسه زي ما هي محلك سر، ما قربتش ولا شعرة من الاستقلال. ودلوقتي بعد ما العالم بقى فيه قوة عظمى واحدة بس مش اتنين، ما عادش فيه مجال للعب زي الأول، فبقت شروط اللعبة أصعب بكتير من الأول. اللعبة اللي تعتبر بدأت في العالم العربي مع الغزو العراقي للكويت سنة 90، لما الاتحاد السوفيتي نفسه صوت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي اللي بيسمح لأمريكا تحارب ضد العراق، الحليف القديم للاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي نفسه سلم لأمريكا وخلاص، وحتى حلفائه ما عادش قادر يحميهم من أمريكا. ومع هيمنة قطب واحد بس على اللعبة بقى صعب أوي تستنتج قواعد اللعبة الجديدة، لأنها ببساطة بكيف ومزاج القطب الواحد ده، ويقدر يغيرها وقت ما يحب زي ما يحب. يعني مثلا في التسعينات وبداية الألفينات عندنا ثلاث رؤساء أمريكان، كل واحد فيهم كان له سياسة مختلفة تماما عن التاني. بالنسبة لجورج بوش الأب اللي كان موجود وقت سقوط الاتحاد السوفيتي، بالنسبة له نهاية الحرب الباردة كانت تعتبر بداية نظام عالمي جديد. في عهد بيل كلينتون فضلت السياسة الدولية الأمريكية سياسة مشاركة لا مغالبة، احنا نلعب كلنا مع بعض في الساحة العالمية. لكن مع وصول المحافظين الجدد للسلطة في أمريكا مع جورج بوش الابن سنة 2000، أمريكا تسعرت وتحولت للعب الفردي، احنا هنلعب لوحدنا بمزاجنا وإن كان عجبكم، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر، السياسات اللي كان لها تأثير مدمر على العالم العربي. مع بداية حرب على الإرهاب كان المشتبه والمتهم الأول فيها هو العرب، عشان يصبح العرب والمسلمين عموما هم أولاد البطة السوداء بالنسبة للعالم كله، الحاجة اللي ما حصلتش في التاريخ قبل كده. دول الخليج قدرت تصرف أمورها باتفاقات وتظبيطات مع أمريكا في النظام الجديد، لكن باقي الدول العربية الوضع فيها فضل يتدهور بالتدريج، وبدأ يسيطر عليها العنف وعدم الاستقرار، وبدأ اليأس يسيطر أكتر وأكتر على الشعوب العربية. عشان يكون أحسن وصف للحال ده هو كلام سمير قصير نفسه: لا خير في أن تكون عربيا في هذه الأيام. ليه كل ده حصل؟ عشان نعرف محتاجين نقرب أكتر ونبص على التفاصيل أكتر من البداية خالص، من بداية الفتح العثماني، بس دي حكاية تانية، ونشوفكم على خير إن شاء الله.